فيا أيها الإخوة الكرام، يقول سيدنا حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه مادحا سيدنا محمدا عليه وآله الصلاة والسلام، وأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ صلى الله عليه وسلم، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. أيها الإخوة الكرام، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خلقه الله عز وجل أجمل الناس خلقا وخلقا، وقالوا جمال الخلق دليل على جمال الخلق بشكل عام. ونحن بأمس الحاجة أن نتعرف على شخصية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، لأن من أسباب المحبة جمال الخلق، العين تعشق الجميل. فإذا كان رسولا من قبل مولانا عز وجل، فالله جل وعلا أرسل أجمل خلق الله وهو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ومن تمام فضله عز وجل علينا أن جعلنا من أمته، يعني من كان من أمة سيدنا عيسى ومن أمة سيدنا موسى آمن به حق الإيمان، والله خير وجيد، ولكن الأجمل والأكمل ما أكرمنا الله عز وجل به. يختص برحمته من يشاء، فلذلك لنقدر نعمة الله عز وجل علينا بأن جعلنا من أتباع هذا الحبيب الأعظم سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام. وصلنا في معرفة جمال خلقه صلى الله عليه وسلم إلى وصف جبينه الشريف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الجبين هو ما اكتنف الجبهة من جهة اليمين والشمال، وهو غير الجبهة، فالجبهة بين جبينين، الجبين اليمين واليسار، والجبهة بينهما. ولقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم واسع الجبين في استواء مستوى وامتداد طولا وعرضا في تناغم وتلاؤم بديع. هذا خلق الله، اختص الله عز وجل به سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام. يقول سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سلط الجبين. نحن قلنا الجبين غير الجبهة، الجبين على طرفي الجبهة. كان سلط الجبين، شو معنى سلط الجبين؟ بمعنى واسع الجبين، وقيل بارز الجبين، وقيل أملس الجبين. وكل هذه المعاني شملتها جبهته وجبينه الجميل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبل الجبين، أي المستوى، مستوى الجبين. وعنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاض الجبين، أي واسع الجبين. كان صلى الله عليه وسلم واسع الجبين. وفي رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم واسع الجبين. والعرب تحمد سعة الجبين وتمتدحها، وهي صفة جمال عند أصحاب الذوق السليم. يقول القلاشندي وهو يمدح جمال الجبهة والجبين عند العرب: وضوح الجبين وسعة الجبين وانحسار الشعر عنهما، فيستقبح الغمم وهو عموم الجبهة أو بعضها بشعر الرأس. ينبغي أن يكون دائما وأبدا الجبين مكشوف ولا يكون الشعر عليه. ولقد وصفته السيدة عائشة رضي الله عنها فقالت: كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجل الجبهة إذا طلع جبينه من بين الشعر، أو طلع في فلق الصبح، أو عند طفل الليل، يعني عند إقبال الليل على النهار بظلمته، أو طلع بوجهه على الناس تراءوا جبينه صلى الله عليه وسلم كأنه ضوء السراج المتوقد يتلألأ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الجبين المبارك لما انتفض عرقا تولد لؤلؤا. إذا بيطلع من جبين سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام عرق يكون كاللؤلؤ. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: كنت قاعدة أغزل، عم تغزل صوف، والنبي صلى الله عليه وسلم يخصف نعله، يعني عم يصلح نعله الشريف، وهذا من أخلاقه ومن تواضعه. وكان عليه وآله الصلاة والسلام في مهنة أهله، يعني إذا كان الواحد منا كان شخصيته كبيرة بسبب عرض من أعراض الدنيا أو بسبب سيادة أو ريادة لا يخدم نفسه، الكل في خدمته. سيد الكونين صلى الله عليه وسلم كان يخدم نفسه بنفسه، كان عمال بيخصف نعله الشريف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: فجعل جبينه يعرق وجعل عرقه يتولد نورا. تقول أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها: فبهت، شيء لفت نظر وبهتت بهذا المنظر، فنظر إلي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال: ما لك يا عائشة بهتي؟ شو اللي شغلك وبهتي أنت في هذا الأمر؟ فقلت: جعل جبينك يعرق وجعل عرقك يتولد نورا. كان النور يتولد من عرق النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يتولد من جبينه الشريف صلى الله عليه وسلم. وطبعا أطهر جسد على الإطلاق هو جسد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وإذا كان جسده صلى الله عليه وسلم أطهر جسد مما لا شك فيه، عرقه صلى الله عليه وسلم كان طيبا. ولذلك كان بعض الصحابة يأخذون عرق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فيخلطونه في طيبهم، وعندما يسألون عن ذلك يقولون: جعلنا عرقك طيبا لطيبنا، يعني نطيب به طيبنا صلى الله عليه وسلم. هذا الجبين المبارك شهد ثقل كلام المولى عز وجل وهو يتنزل عليه صلى الله عليه وسلم. شو ربي عز وجل قال في القرآن الكريم: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فعندما كان ينزل الوحي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان جبينه يتفصد عرقا. تقول أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي، في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، يعني ينفصل عنه الوحي، وإن جبينه لا يتفصد عرقا من شدة ثقل الوحي. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقد خالطت جزئيات الأرض جبهته الشريفة تعبيرا عن صدق عبوديته لله عز وجل وتواضع حضرته، فكان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أسجد العابدين وأعبد الساجدين. كان شو كان؟ كان أسجد العابدين وأعبد الساجدين، لأنه ما أحد حقق العبودية لله كما حققها سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام. وطبعا كان في سجوده يجد الراحة والطمأنينة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، أسرع إلى الصلاة، لأن الصلاة صلة بين العبد وربه، فيجعل جبينه صلى الله عليه وسلم على الأرض. وحتى عرفنا النبي عليه الصلاة والسلام بأن كثرة السجود سبب لدخول الجنة وسبب لشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، كما سأله بعض الصحابة أن يدعو الله عز وجل له أن يكون معه من أهل الجنة وأن يشفع له، قال إني فاعل ولكن أعني على نفسك بكثرة السجود. ونحن إذا سجدنا سجودنا نقر الديك، ونحن بالنسبة لنا لا نستطيع أن نمكن جبهتنا على الأرض لمدة دقائق معدودة، يعني إن سبح أحدنا 3 مرات 5 مرات شيء جيد جدا. بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان يقف على باب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل خدمته، إذا بلزمه شيء سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ليلا يقوم بخدمته، فيقول فسجد النبي عليه الصلاة والسلام فسمعته يسبح فغلبتني عيناي فنمت فاستيقظت وما زال النبي عليه الصلاة والسلام ساجد وهو يسبح بحمد ربه. نحن اليوم يعني سجودنا لله عز وجل إن سجدنا ما أدري بجوز يكون عمال بسيء الظن أنا في المسلمين، أنا عم بتكلم عن نفسي وأمثالي، يعني سجودنا نقر الديك، يعني وإن اطمأن الإنسان بالسجود لمدة ما أدري دقيقة، والله شيء حلو، يعني دقيقة هيك 60 ثانية وأنا جاعل جبيني على الأرض، ليش ما عم نشعر بلذة السجود؟ لأننا ما فقهنا السجود، وما شعرنا بلذة السجود ولذة التذلل بين يدي الله عز وجل. كان صلى الله عليه وسلم أسجد العابدين وأعبد الساجدين. يقول سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين، لأنه مسجد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان مفروش بسجاد عجمي أظن، إلا مثل السجاد إن إحنا هالسجاد هذا وسجاد مريح ما عم نتمكن من السجود وما عم نمكن جبهتنا في السجود. طيب لو كانت مساجدنا كمسجد النبي عليه الصلاة والسلام مفروشة بالحصى وبالتراب، نحن بنقوم هون الآن مباشرة مننفض ليكون علق شيء من التراب، يوضع النبي عليه الصلاة والسلام جبهته الشريفة على الأرض ويكون نازل مطر وإذا ساقط شيء من المطر في المسجد ويصير شوية طين، فكان يظهر أثر الماء والطين على جبهته الشريفة كما يقول سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: حتى رأيت أثر الطين في جبينه صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني كانوا الصحابة الله يرضى عنهم عاجزين عن بناء مسجد فخم وراقي لا ورب الكعبة، وقالوا له للنبي عليه الصلاة والسلام أنه نجعل لك يعني السقف، قال: عريش كعريش أخي موسى، فإن الأمر أعجل من ذلك. نحن مستعجلين، إيش مستعجل؟ وين راي؟ وين رايحين؟ إلى الآخرة، إلى هذه الرحلة المباركة التي تنتظرنا. طبعا نحن الآن ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، نحن ألهانا التكاثر والتباهي والتفاخر في هذه الحياة الدنيا، ومثل ما قال يعني بعض الصالحين: ما رأيت يقينا أشبه بالشك من يقين الناس بالموت. حالا نحن كلنا على يقين بدنا نموت لا؟ أكيد بالله يعطيكم بدنا نموت. طيب لو نظرنا إلى أفعالنا، والله أفعالنا تدل على أنه نحن ما نفكرين بالموت، والله الذي لا إله غيره لو فكرنا في الموت لما كان حالنا هكذا، لا ورب الكعبة، لا ورب الكعبة، ما نفكرين في الموت. نحن على يقين بأننا سنموت بالحكي، ولكن بالفعل لا يا أخي، نحن من المخلدين. ولذلك إذا واحد بدي حدثنا عن الموت مننسر منه ولا مننزعج؟ والله مننزعج. وإذا بتدخل على العزاء وبيقوم طالب علم بده يحكي كلمتين ثلاثة عن الموت، تلاقينا عم ننشغل مع بعضنا البعض، لا نحب أن نسمع هذه الحقيقة التي نحن نسير إليها. يا أخي والله طالما أن حقيقة سنسير إليها وندخل منها إلى الآخرة، لأن البواب إلى الآخرة هي بوابة الموت، والله لازم تحدثنا عنها ليلا ونهارا. ولذلك سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام يقول: أكثر من ذكر هذه من اللذات. نحن عم نكثر من ذكر الموت؟ نحن إذا بدنا نذكر الموت شو بنقول؟ بعيد الشر عنكم. إذا بدنا نحكي في الموت خيو بعيد الشر عنكم. وسيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام عندما خاطبه ربنا عز وجل بقوله: إنك ميت، تسجي تقول هالكلمة هي إنك ميت؟ لو عمي الشيخ بخطبة الجمعة وقف على المنبر وقال: يا أيها الميتون، إيش هذا عم بحكي هذا؟ لخيو فعلك في عبك، وكل من شافك طبك. حاش الشيخ إبراهيم، إيش عم بتفول علينا أنت؟ يا أخي ميت أنت، ميت، إنك ميت وإنهم ميتون. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة، ذكر الموت قبل الحياة حتى تتيقن يا أيها الميت أن يا أيها الحي أنك ميت. فأكثر من ذكر الموت، لأن كثرة ذكر الموت والله بتخليك مستقيم، بتخليك تأدي الحقوق لأصحابها، بتخليك صاحب خلق حسن، بتخليك تكثر من طاعة الله وتكثر من التقرب إلى الله. لأنه أنا بدي أموت، لو قيل لك الآن بدك تموت بعد العشاء، شيخي يعني من هون للعشاء في ربع ساعة، إيش فيه طاعات بين المغرب العشاء؟ صلاة الأوابين، يلا نصلي الأوابين، نقرأ سورة الواقعة، وشو كمان منكتب الوصية، منصير من الأولياء. طيب الله عز وجل أخفى علينا الموت زمانا ومكانا وسببا حتى يكون عندنا استعداد للقاء الله عز وجل. سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام يسجد ويظهر أثر الطين في جبهته، وعن ملمس هذا الجبين المبارك والجبهة الثنية يكون العطاء الأعظم له صلى الله عليه وسلم في القيامة شفاعة لأهل المحشر، كما جاء في حديث الشفاعة: فيأتوني البشري كله، تأتي إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فأسجد تحت العرش، يسجد بجبينه صلى الله عليه وسلم، يسجد تحت العرش. هذا الجبين وهذه الجبهة هل كما قلت نجعلها بين يدي الله عز وجل متذللين؟ فيقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. طيب إذا كان صاحب الشفاعة العظمى هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وكلمته مقبولة عند الله جل وعلا على لغتنا القاصرة، فإذا فلان يعني مفتاح المحافظ ومفتاح فلان ومفتاح رئيس دولة، لك بالله عليك ما تضرب معه صاحبي من شان إذا كان لك حاجة تروح تتوسل له؟ ونحن اليوم يعني أهل الدنيا عم بيعطيك رقمك، بيعطيك الرقم رقمه، شو بيقول لك؟ بيقول لك أعطي لك الواحد، قال له دير بالك هذا الرقم لك تركوه، هذا رقم الخاص ولا تفتح علي الباب. لا لا، الله جل وعلا يقول للعباد جميعا بدكم حدا يشفع لكم عندي، نعم شفيعكم هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. على لغتنا هيك القاصرة، اضربوا صاحبي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، خلي كل يوم كل يوم يعرض اسمك أمام حضرته الشريفة، كل يوم كل يوم إلك ورد بالصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام 100 مرة 200 مرة. هل يا ترى نفعل هذا إلا زهدانين؟ اللهم ردنا إليك ردا جميلا. أيها الإخوة الكرام، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزج الحاجبين، أي حاجبان غزيرا الشعر طال طرفاهما. أزج الحاجبين، شعر الجبين الحاجب طويل ممتد إلى آخر العين من غير قرن، مو موصول الشعر بين الحاجبين، من غير قرن حتى كأنهما خطا بقلم، مرسومات بيد القدرة الإلهية. وهذان الحاجبان قويان ورقيقان مع تقوس بديع فيهما، ومتصلان اتصالا خفيفا لا يكاد يرى اتصالهما للأنوار المحمدية إلا إذا كان مسافرا صلى الله عليه وسلم، وذلك بسبب غبار السفر. عم بصير شوية غبار بتظهر في وصل بين الحاجبين ولكن بشعر خفيف جدا. تقول أمنا السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزج الحاجبين سابغهما من غير قرن بينهما، وكان أبلج ما بين الحاجبين حتى كأن ما بينهما الفضة الخالصة، كأن الفضة الخالصة بين حاجبي صلى الله عليه وسلم، بينهما عرق يدره الغضب. بين الحاجبين في عرق، إذا غضب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يظهر هذا العرق في جبهته الشريفة بين حاجبيه، لا يرى ذلك العرق إلا أن يدره الغضب. وهل كان يغضب لنفسه؟ شو الجواب؟ حاشا، يغضب لله. ونحن نغضب لله إلا لأنفسنا؟ شي بخجل، والله شي بخجل، والله جل غضبنا لأنفسنا مولى الله سبحانه وتعالى. يقول الحافظ العراقي في صفة حاجبي صلى الله عليه وسلم: أزج في غير قرن إذا غضب بينهما عرق يدره الغضب. أيها الإخوة الكرام، حاجبان لله درهما، ما أبدع تقوسهما وما أجمل سحرهما وما ألطف اتصالهما، حكيا قصة الرضا والغضب في تراسمهما. يعني بتنظر إلى حاجبي صلى الله عليه وسلم، من خلال الحاجبين تعلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام غضبان أو في حالة رضا. يتهلل وجهه صلى الله عليه وسلم نورا راضي، العرق ظهر بين حاجبي صلى الله عليه وسلم، عرف بأن النبي عليه وآله الصلاة والسلام في حالة غضب. أسأل الله جل وعلا أن يعطف ربنا عز وجل علي وعليكم قلبه الشريف، والحمد لله رب العالمين.